الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى كان كما قد سمعتم لمذاكرة بعض ما جرى في هذه الرحلة إلى بلدي إندونيسيا والصين، وما كان معها من بعض البلاد الأخرى. والمقصود من ذلك ليس هو الاستكثار بالأخبار ولا إملاء الفراغ بالقيل والقال، ولكن المقصود من ذلك هو الاعتبار، كما قال الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإن الله عز وجل أمرنا بالتفكر وبالعبرة، أن نعتبر ونتفكر وأن ننظر نظر العين ونظر القلب بما يكون في ذلك حصول المقصود من معرفة عظمة الرب جل وعلا وحق ربوبيته وألوهيته وتفرده سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وحقه سبحانه في عبادته، وحكمته جل وعلا في شرعه ودينه، وحال الناس في ذلك في مشارق الأرض ومغاربها ممن سبق وبقى. فمن هذه الفوائد المقصودة أن نعتبر من حال الكافرين والفاجرين في بلاد الله الواسعة وأرض الله عز وجل الشاسعة من أطرافها إلى أطرافها الأخرى، من الآيات الشرعية والآيات الكونية التي يكون فيها عبرة للمسلمين والمؤمنين. وهكذا كذلك نعتبر بحال المؤمنين في بلاد الله الواسعة، وكيف يكون أمرهم وحالهم، وكذلك تمكنهم في هذه الأرض على قدر تمسكهم بدين الله عز وجل وبعدهم عنه. وهكذا كذلك يكون في ذلك شحذ الهمم في التنافس في حصول الخير وإيجاده في مجتمعنا ومجتمعات أهل الأرض عامة، فإن ذلك من الأمانة التي علقت في أعناق المسلمين. وهكذا كذلك ما يكون فيه من معرفة أخبار إخوانكم من المسلمين عامة وأهل السنة خاصة والدعاة إلى الله وطلبة العلم على وجه الخصوص، بما يكون في ذلك تآزر المسلمين والمؤمنين بعضهم لبعض، كما جاء في مسلم من حديث النعمان بن بشير في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا هو حال أهل الإيمان، لا يفرق بينهم عرق ولا بلد ولا زمان ولا مكان، لأن رابطتهم وجامعتهم هو مسمى الإيمان. المؤمن أخو المؤمن ولو كان أعجميا أو عربيا، أو كان مشرقا أو مغربا، أو كان كذلك حضريا أو بدويا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأول هذه الرحلة أنها كانت كما قد علم بعضكم رحلة أخرى بعد رحلة سابقة، وكان أولها بطلب من شيخنا الوالد العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وأجزل له المثوبة ووفقه لكل خير وحقتم له بالحسنى. فما أحسن يد هذا الشيخ الإمام أيديه البيضاء في مشارق الأرض ومغاربها، في مشارق الأرض ومغاربها عناية ورعاية وتوجيه وتربية وتفقد وتفقد على وجه العموم والخصوص لأحوال أهل السنة في بقاع الأرض الواسعة، ومن ذلك ما كان في أرض أندونيسيا. وكان أول ذلك خلاف يسير جرى بين بعض الإخوة مع حاجة تلك البلاد إلى الدعوة إلى الله وزيارة جماعة من طلبة العلم، فكانت الزيارة الأولى والتي حصل فيها الخير الكثير بفضل الله عز وجل، فحصل الائتلاف والاجتماع العظيم الذي رأينا آثاره الحسنة الطيبة العظيمة في هذا العام، ما تقر به نفوس أهل السنة جميعا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والفضل لله عز وجل. ثم لهؤلاء الإخوة من دعاة أهل السنة وكذلك طلبة العلم الأكابر في تلك البلاد المباركة، وهكذا للشيخ الوالد حفظه الله تعالى. ثم كانت الزيارة هذه، وكان سيأتي بها فضيلة الشيخ عبيد الجابري، فضيلة الشيخ الوالد العلامة عبيد ابن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ محمد بازمون حفظه الله تعالى، والشيخ عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي حفظه الله تعالى، وهكذا كنت معهم وأخونا الشيخ أبو عبد الله خالد الزغيري حفظه الله تعالى، وآخرون من طلبة العلم من أرض القصيم وقطر. ثم اعتذر الشيخان الفاضلان الشيخ الوالد العلامة عبيد ابن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ محمد بازمول. وفي آخر اللحظات قرأ لأخينا الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن ابن عمر بن مرعي حفظه الله ما منعه من الذهاب في آخر الأيام، وقد آسف ذلك الكثير من الإخوان، خصوصا أن البلاد قد مليت بالإعلانات بمجيئه حفظه الله تعالى، خصوصا ما يسمعونه عنه من الثناء الحسن ومن السيرة الحسنة، في خلقه ودينه وعلمه نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وتلك إن شاء الله عاجل بشرى المؤمن. فصار العزم بعد ذلك على الذهاب على هذه المجموعة الباقية، وما كنا نرى أن أهلا لذلك، ولكن الله عز وجل أعان وسدد، فكان ذلك بأواخر شهر رجب وأوائل شهر شعبان. وكان أول هذه الرحلة أنها مباشرة إلى أندونيسيا، لكن لما لم يتيسر رحلة مباشرة يوافق وقت الدورة في تلك البلاد إلا في وقت متأخر لازدحام الرحلات في هذه الأيام، وهنا وقفة أنصح فيها نفسي وإخواني المسلمين ومن يبلغ هذا الكلام ممن يسمع من يسجل في هذا المقام، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة وولاة الأمور عامة والآباء خاصة أن يعتنوا بكل من تحت رعايتهم، فإن المسألة عظيمة والسؤال عظيم. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه: ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه رائحة الجنة. وللأسف حين ترى هذا الازدحام على هذه الرحلات في هذه الفترة الصيفية ترى آثارها بتلك البلاد من الناس الكفر الذين يعتون في الأرض فسادا، يعتون في الأرض فسادا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. أقلهم شرا من يذهب للسياحة والزيارة والنزهة، ولكنه لا يعترف بدين ولا إلا ولا ذمة، فإن الكثير منهم بمجرد ركوب تلك الطائرات ينسلقون من الدين انسلاقا، وكأنهم والعياذ بالله ليسوا من أهل الإسلام ولا ممن كان قبل لحظات في بلاد الإسلام. النساء ينخلصن من الجلابيب ويخلعن القمر ويبدأن بالتساهل لكشف الرؤوس وللأسف، والرجال تموت عندهم الغيرة، فما إن تنتقل الطائرة إلى بعض الدول الأخرى إلا وترى النساء المسلمات بالبناطيل وبغير ذلك، وأولئك الرجال ومن معهم كأنهم ليسوا برجال والله المستعان. فضلا عما يكون من تضييع الصلوات ووقوع المحرمات والاختلاط وغير ذلك والله المستعان. الشاهد أنه تيسرت رحلة كانت في أول الأمر انتظارا ثم صارت تأكيدا، وفيها نزول إلى مدينة وبلدة هونغ كونغ. وهذه البلدة كما يعرف بعضكم بلدة من بلاد الصين، لكنها كانت تحت رعاية بريطانية، وهي إلى يومنا هذا ما زالت دولة منفصلة عن الصين وإن كانت من الصين. فلما كان كذلك جد العزم لموافقة الموعد أن نأخذ بهذه الرحلة على أن يكون النزول في بلدة مجاورة من بلاد الصين ومدينة من المدن الصناعية يقال لها كوانزو. وسألنا عن بعض إخواننا من أهل السنة فوجدنا بحمد الله أسماء وعناوين بعض أهل السنة في تلك المدينة. فكما يقول بعض العامة حج وبيع مسابح. فعزمنا على زيارة الإخوة للدعوة إلى الله، وهكذا كذلك لبعض الأغراض الأخرى. فنزلنا إلى تلك المدينة، وقبلها مررنا بمطار الدوحة، وهنا أقف وقفة تتبع السابقة في مطارات كثيرة وقفنا فيها في هذه الرحلة، منها مطارات عربية وأخرى أجنبية، ومنها لدول إسلامية وأخرى لدول كافرة، ومنها ما هي دولية وأخرى محلية، منها مطار صنعاء ومطار الدوحة ومطار دبي ومطار هونغ كونغ ومطار كوانزو ومطار جاكرتا وكوالالمبور في ماليزيا، وبعض المطارات المحلية في بلاد إندونيسيا كمطار سوربايا ومطار كذلك أمبون وماكاسر وجاكرتا. الشاهد من هذا أن المسلم في هذه المطارات يتعجب من بعض القضايا، أولها أحوال المسلمين خصوصا المنتسبين إلى الالتزام، فإنك تتعجب من ذاك التشبه في الزي حتى ممن يكون بلحيته ومن ينتسب إلى الالتزام، مبنطلين مكرفتين متشبهين بالكفار، لا تكاد تجد من عليه سمة الزي الإسلامي إلا القليل النادر جدا. وربما استوقفنا بعض أولئك فسألناهم لماذا لا تحتزون بلباس الإسلام وتبنون شعائر الإسلام في بلاد الكفر، تعزون دين هذا الدين وتدعون الناس إلى الفضيلة وتحفظون أنفسكم من أن تتدنسوا بشيء من المعاصي، فإن لباس الإسلام شعار للإسلام وهو حصن حصين يتحصن به المسلم من أن يتدنس في مواقع السوء والتهمة والفتنة، يحفظك لو ضعفت نفسك، حتى لو نفسك ضعفت فإن هذا اللباس والزي يحفظك بتلك البلاد. فكان جواب الكثيرين وللأسف أننا ما نستطيع أن نخالف الواقع، وأننا نخشى من التهمة بالإرهاب، ولهذا ربما بعضهم كما يقال يفتت لحيته، وهذا خطأ في الحقيقة، فإننا لم نجد ذلك الذي ذكروه وغيرنا كثير ممن يمشي بقميصه وعمامته وبزيه الإسلامي في تلك المطارات كما سمعتم، وبعضها من أشد المطارات كفرا، وربما بعضها من أشدها تدقيقا كما يقال الإرهابيين. وهنا وقفة أخرى في قضية الإرهاب، فإننا نلفت انتباه المسلمين والآباء خاصة إلى أن هذا الانحراف الذي حصل من هؤلاء الذين شوهوا جمال هذا الدين بهذه التصرفات والتهورات وهذه كذلك الأفعال التخريبية من التكفير والتفجير، كانت له عاقبة سيئة على المسلمين عموما، ومنها ما كان في هذه المواضع ربما يجد المسلم في بعض تلك المطارات تجاوزات وكذلك تحرشات بسبب أفعال هؤلاء المخرجين، ونحن نعذرهم كما قال أحدهم في تلك المطارات، قال كأني بك العام قبضنا عليك وأنت تهرب مراوح طيارة، فقلت له مراوح طيارة مرة واحدة، قلت له كل شيء آخر، لكن مراوح طيارة مرة واحدة. فبعد أن انتهى من كل أموره نصحنا وقلنا له نحن نعذرك على هذا الذي تفعله، فإنه يوجد في المسلمين من شوه جمال الإسلام بتصرفاته العوجاء الشنعاء في مسائل التكفير والتفجير، ونحن ضد هؤلاء ولا نرضى بأفعال هؤلاء، ونرى أن هؤلاء من الإسلام رواء، فالإسلام بريء من تصرفاتهم وتصوراتهم لنصرة الدين. لكن أعتب عليك أنك كذلك ما أحسنت التصرف، فإنك في تصرفك هذا تهيئ من ليس في قلبه إرهاب إلى طريق الإرهاب، فيبغضون الحكومات ويبغضون كذلك المسلمين وولاة أمور المسلمين بسوء تصرفات بعض من يكون بمثل هذه المقامات. فتدخل بعض من في المطار عفوا يا شيخ، عفوا يا فلان، ولعل هذا أساء أو كذا وكذا، قلنا لا ما في شيء كما سمعتم، نحن والله يعني نعذركم لأنه يوجد المسلمين من شوه جمال الإسلام، ولكن نعتب عليكم أنكم كذلك لا تستفزوا عواطف المسلمين فتكون عونا للشيطان عليهم في إظهار العداوة وإيجاد الوحشة والفرقة بينكم وبين الملتزمين والمتمسكين بالدين، لأنه ليس كل من تمسك بالدين فهو إرهابي. انتبهوا إلى هذه النقطة وفرقوا واعرفوا أن الكثير ممن ينتسب إلى الدين هم عون لكم في إيجاد الأمن والأمان في بلاد الإسلام، بل وحتى في بلاد الكفر ما دام هناك أمان بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر. وهذه نقطة يا حبذا لو أن من يبتلى بمثلها أن يكون معتدلا متوسطا فيها، لا إفراط ولا تفريط. يحصل في بعض المنازل أن يحصل بعض التحرشات مثل هذه التحرشات التي سمعتم عن مراوح طيارة، وهكذا يحصل بعض إخواننا، فلا ينبغي أن يكون ردة الفعل الغضب وكذلك العداوة بما يكون سببا للشر، كما لا ينبغي كذلك الخضوع والسكوت بما لا تكون فيه النصيحة بالتي أحسن وبالرفق واللين الذي يكون فيه كذلك تصحيح مثل هذه الأخطاء. وهكذا كذلك وقفة أخرى فيما يتعلق بهذه المطارات وما يقع فيها، ما سمعتم من ذاك الذي لا يرضى عنه مسلم بل ولا يرضى عنه صاحب فضيلة من إهانة بعض المسلمين لحقيقة ما يحملون من الإسلام، سقط والله سقط لبعض من ينتسب إلى الإسلام لبعض من بعض الدول العربية حين تراه في بعض تلك المطارات وهو عشيقة وهو يتسلكع ويفعل ما لا يرضى به أدنى من عنده غيرة، أو كذلك بعض الأسر التي ربما يحصل منها بعض ذلك التفسق. ففي أحد تلك المطارات في مطار كوالالمبور في ماليزيا كانت أسرة من الدول العربية فيها صغار وكبار وعندهم بعض ذلك الذي سمعتم، فلما كانت النصيحة كان الإعراض والجفاء والغلظة، فسبحان الله كيف طمس الله عز وجل قلوب بعض الناس بما كان مما ابتلاهم الله عز وجل به من نعمة المال، فكان يعمل في نعمة المال وللأسف لبعض الناس سببا لفتنتهم وانحرافهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فحري والله بولاة الأمور خاصة أن يعتنوا بأبنائهم وبناتهم، ويوجد من الأبناء من يذهب إلى تلك البلاد الفساد بل ومن البنات، ويوجد من الأسر من تذهب كذلك فتشوه. والله ليس فقط الإسلام، بل وحتى سمعة تلك البلد التي ينتسب إليها هذا الرجل أو تلك الأسرة. فحري لولاة الأمور أن يعتنوا بهذا الباب بما يكون فيه الحفاظ على سمعة البلاد من أن تدنس تلك الثقافات والثقافات، والله المستعان. ثم كما قلنا كان النزول إلى تلك المدينة المسمى بهونغ كونغ، وهي مدينة غاية كما يقولون في التطور المادي والدنيوي، أشياء عجيبة فيها، حتى قال بعض الإخوان الذين ذهبوا إلى بعض بلاد أوروبا لعل بعض ما فيها ما وجدناها في بعض دول أوروبا. لكن مع هذا تجد الانسلاق والسقوط العظيم في الجانب الديني ما تعجب له. أول ذلك ذلكم التقليد الأعمى للكفار، وكلهم كفار ولكنه لبلاد أمريكا وأوروبا، من امتهان المرأة والانحلال الخلقي الذي تراه ظاهرا في وسائل الإعلام وفي الدعايات والإعلانات في الشوارع والمطارات وغير ذلك، والله المستعان. حتى صارت المرأة سلعة رخيصة تستخدم لاستثمار التجارة، فهي والله مهانة وليست مكرمة، مهانة وليست مكرمة. وظنوا أنهم بهذا يدخلون الأموال على أنفسهم، وما دروا والله أنهم يخربون على أنفسهم الدين والدنيا. ليس فقط يخربون يعني الدين الذي أمر به كل إنسان أن يستمسك به، بل وحتى الدنيا ضاعت. تصوروا إذا صارت المرأة تستخدم في مثل هذه الأبواب، فماذا يكون حال ذلك والمجتمع في انحلاله وسقوطه وانتشار الرذيلة والإباحية فيه، وماذا يكون حال الأسر؟ لا شك أنها ستكون أسر مشتتة وعلاقات اجتماعية منهارة، وهذا هو حقيقة ما تعيشه تلك البلاد. ثم بعد ذلك ما تراه بالطرقات من الديانات المتنوعة، من الديانات المتنوعة، حتى قال بعضهم ربما الديانات في تلك البلاد بعدد أيام السنة، الديانات بعدد أيام السنة. وهكذا كذلك مظاهر الفساد في الشوارع، والله المستعان. ثم انتقلنا مباشرة من ذلك المطار إلى مدينة كوانزو، وكان الانتقال برا قرابة ساعتين، وصلنا إلى المدينة الأخرى والتقينا ببعض إخواننا هناك من أهل السنة والحمد لله، وبعضهم كان في دمنج من بعض إخواننا من أهل ياتع، وبعضهم له أهل في دمنج من بعض إخواننا من أهل البيضاء. وهكذا بهم تعرفنا على أخوة كثر، وعدد الأسر اليمنية فقط قرابة 5000 أسرة في هذه المدينة فقط، أما عن المسلمين فهم أضعاف ذلك يعني في هذه المدينة، وعدد سكان هذه المدينة قرابة 45 مليون نسمة، 45 مليون نسمة، والمسلمون فيها بنسبة 20 إلى 10%، يعني من أهل الصين ومن غيرهم من النازحين والمنتقلين إليها. ومما ينبه عليه ويناسب أن يذكر أن هذه المدينة مع كبرها لا يوجد فيها إلا مسجدان اثنان، وأحد هذين المسجدين فيه قبر، والآخر
يفتح دقائق على وقت الصلاة، ومعنى ذلك أن الصلاة لا تتيسر للكثير من المسلمين في المساجد. مدينة كبيرة مثل هذه، وهي مدينة تعتبر كما قلنا من المدن التجارية، وهي فيها عمران قوي، ويذكر الإخوة أن أكثر الأبراج الموجود فيها، وهي مشتهرة بالأبراج، يعني عماير كبيرة 40 دور وما فوق، وأنها كانت من 15 سنة ليست كذلك، وهذا يعني أن أكثر أهلها منشغل بالإعمار لهذه البلاد، إما في بنيان وإما في تجارة، وعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي دخل على المسلمين بسبب انشغالهم بالدنيا. فهم عندهم أولا جهل بالإسلام، الكثير من المسلمين، وهذا مما يذكر للتذكير، إذ أن المسلم يعتبر بحال هؤلاء لما أعرضوا عن العلم وأعرضوا عن العمل بالعلم، كانت هذه النتيجة وهذه الثمرة. هناك كثر ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسما، ربما بعضهم يعرف نفسه أنه مسلم لكن ما ترى عليه شيء من آثار الإسلام، لا في مظهره ولا في دينه وعقيدته ولا في عبادته. أحسنهم حالا من ربما يصوم بعض رمضان أو يصلي العيدين، وربما الكثير منهم لا يصلي الصلوات، ولكن الحمد لله حمدنا الله أن وجدنا أناس آخرين عندهم حب للخير وحرص كذلك على العلم. فقد وفق لنا الاجتماع لمجموعة من الإخوة الصينيين من أهل تلك المدينة، وكانت جلسة طيبة وترجمت النصائح بوجود بعض الإخوة الصينيين، فكان في ذلك خير عظيم. ولولا أننا قد ربطنا بموعد كما سمعنا مع إخواننا في إندونيسيا لما تركونا نخرج من تلك المدينة لشدة حرصهم على الخير، وذلك أولا لأنهم لم يأتهم أحد أبدا فيما ذكروا من سنوات طويلة جدا، ربما جاءهم قبل أكثر من 10 سنوات بعض أصحاب التبليغ ولم يعرفوا أحدا أتاهم، مع أنه يوجد طلبة علم منهم لكنهم يفرحون بزيارة الغرباء الذين يأتون خصوصا من البلاد العربية، ونبهونا إلى أن أكثر المسلمين يعيشون في شمال الصين، وأن جنوب الصين أكثره من غير المسلمين، ولهذا فإن جنوب الصين مضيق على المسلمين، فالأذان لا يرفع بمكبرات الصوت، المساجد لا يسمح ببنائها ولا فتحها ولا استجداد أمر فيها، وهكذا كذلك يضيق على المسلمين في أشياء كثيرة، حتى النازحين إليها من الذين يأتون من بلاد أخرى من بلاد المسلمين بلاد العربية وغيرها لا يسمح لهم ببناء المساجد ولا حتى باتخاذ مقبرة، حتى مقبرة ما سمح لهم باتخاذ مقبرة للمسلمين. وذكر لنا بعض الإخوان قصة في رجل مات قبل شهرين من مجيئنا من المسلمين ومن الإخوة اليمنيين خاصة، وأنهم رفضوا أن يدفنوا في أرضهم وطلبوا أن يسفر أو يحرق، إما أن يسفر وإما أن يحرق، وانظروا إلى عاقبة الإقامة في بلاد المشركين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. وقد ذكر العلماء أنه يجوز التجارة في بلاد الكفر بشروط، من هذه الشروط أنه يستطيع أن يقيم دينه، أي لا يكون وجوده في بلاد الكفر على حساب ترك شيء من دينه مما أوجبه الله. فإذا كان سيذهب إلى بلاد ويجمع ذلك إلى فعل بعض المحرمات مجاملة وخوفا أو فعل أو ترك بعض الواجبات، فهذا لا يجوز، ولا يجوز له مثل ذلك البقاء في بلاد الكفر والتجارة ولو للتجارة فيها. ومن هذه الشروط كذلك أنه لا يجوز له أن يذهب للتجارة في بلاد الكفر إذا كان وجوده بتلك البلاد يكون سببا كذلك لدخول الضر على دينه. الأول أن لا يدين الدين، والثاني أن يدخل الضر على دينه. مثال الضر على دينه أنه لا يأمن على نفسه من فتنة الكفر والردة والعياذ بالله، إما بكثرة الشبهات أو الشهوات أو على ذريته. وهذا هو الواقع، وللأسف أن الكثير ممن أقام في تلك البلاد إن لم يتضرر هو تضرر ذريته، وهذا مصداق تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تضرر ذريته. والشرط الثالث أنه لا ينوي الإقامة فيها والاستقرار، فإن هذا لا يجوز، بل يدخل لفترة مؤقتة يقضي حاجته بتلك الشروط ويرجع. والشرط الرابع ألا يكون في ذلك ضررا على دينه. هذه أربعة شروط نبه عليها العلماء، وأين الكثير من المسلمين من هذه الشروط؟ أين الكثير من المسلمين من هذه الشروط التي حصل التخلف ليس بواحد منها بل ربما فيها جميعا؟ فمما يذكر مثلا، وهذا مما يعتبر به من آثار الكفر في تلك البلاد، أن الأمن ضعيف في تلك البلاد. سبحان الله، بلاد الملايين وقبضة الحديد والنار، ومع ذلك فالأمن فيها ضعيف، ما تكاد تمشي لا في مطار ولا في محطة قطار ولا في محل مترو ولا في محطة باص، بل ولا حتى في سيارة إجراء إلا وتجد التحذيرات. يمكن لو كان الواحد ما يدري يخاف ولا يخرج من الفندق أو لا يخرج من البيت من كثرة التحذيرات. صور النشل، تعرفون النشل السرقة الخفية هذه بأنواع شتى، وصور كذلك الاعتداءات. بل من عجائب ما رأينا أن العصا التي مع الشرطة هناك، تعرفون يسمى بعضهم يسميها البامبو، العصا التي تكون مع الشرطة، هذه العصا عندهم من حديد، العصا من حديد، ومع ذلك لا يوجد الأمن، الأمن ضعيف. سائق التاكسي أو سيارة الأجرة المسكين يسوق السيارة وهو معلق عليه بجدر والشبك من ستيل من حديد، ما يستطيع يسوق السيارة إلا وهو حول الشبك، اللي ترد له تعطيه المال تعطيه مدحة صغيرة تبقى له المال. سألنا لماذا كل سيارات الأجرة فيها شبك ستيل، إيش هذا؟ قال يخافون، دائما يضربون يضربون، يطلع معه واحد يضربه يأخذ كل أجرة المال اليوم. والأبواب تنفتح من عندهم، أكثر سيارات الأجرة يفتح الباب من عنده ويغلقه من عنده، عنده حديدة من عنده مولفة للسيارات، تفتح الباب من عنده حتى لا يضطر إخراج يده ليفتح الباب لعله تقطع يده، يفتح الباب من عنده ويغلق الباب من عنده، خوف شديد. وفي الليل كذلك يخافون في الخروج، خصوصا إذا خرج الرجل منفردا، لا يأمن على نفسه أن يخرج منفردا. بل أخبرونا إلى بعض الأماكن لكثرة الاعتداءات عند بعض رجال الأمن. هذه العطاء من كهرباء فيها كهرباء أكثر من 360 فولت يعطي، لأن بعضهم عنده رياضات يضربون العسكر، فماذا يفعلون؟ يضغط ضربة واحدة وتأتي شحنة كهربائية يسقط هذا المعتدي أو المجرم مغمى عليه، ثم يأتي رجال الشرطة ويكتفوه، يغمى عليه 5 دقائق نصف ساعة بسبب هذه الصعقة الكهربائية. ومع ذلك فالأمن ضعيف في تلك البلاد، وصدق الله عز وجل إذ يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، نزع الله عز وجل البركات وأوجد فيها الخوف، بل كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر الإيمان سبحان الله يكون الأمان، ليس بقدر التطور المادي ولا بالكثرة البشرية، فإن تلك البلاد كما تعرفون بلاد الكثرة البشرية، بلاد الكثرة البشرية، حتى أنهم من قراراتهم ممنوع على كل أسرة أن يأتي بأكثر من ولد، فقط ولد واحد، أكثر من واحد ممنوع، وإذا جاء الثاني غلط في غرامة كبيرة جدا، يبكون إذا جاء الولد الثاني من كثرة الغرامة التي تفرض عليهم، وربما إذا جاء الذي بعده يقتل صغيرا، بل من شدة كثرة أولئك القوم عندهم إعمار جديد، العمائر القديمة يهدها العسكر، العسكر يهدون العمائر القديمة، تجد رجال الجيش بالزي العسكري يهدون العمائر القديمة لأجل أن تندى بدلها عمائر جديدة، فربما في شهرين تنزل عمارة وتطلع عمارة أخرى، وعندهم تقليد قوي لبلاد أوروبا وأمريكا في كل شيء، مع أنهم يظهرونها سياسيا ولكنهم يرونها قدوة حضارية كما يزعمون، حتى في ثقافاتهم انتسخت الثقافات الصينية، انتسخت الثقافات الصينية بهذا التقليد الأعمى. وشاهد من هذا أننا نستفيد أن العبرة ليس بالرقي المادي ولا كذلك بكثرة الشعوب، ولكن العبرة بالتمسك بالدين، فإن ذلك من أعظم أسباب دخول الأمن على المجتمعات. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ يقول كلما كان المجتمع أكثر إيمانا كان أكثر أمنا واطمئنانا، وأبعد عن الشر والسحر والكهانة والشعوذة، وكلما كان أكثر كفرا ونفاقا وإجراما فإنه يكون أكثر شرا وأقوى سحرا وكهانة، أو كما قال رحمه الله. ومن ذلك كذلك أن تلك البلاد فيها من السحر أشياء عجيبة كما يذكر بعض الإخوان هناك، وهذا مصداق ما ذكر أو ما ذكر عنه رحمه الله بمعناه، أي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن ذلك كذلك حياتهم الدنيوية العجيبة، فعندهم كما لا يخفى على بعضكم أن كل ما على الأرض يؤكل، وكل على ما على البحر كذلك يؤكل، كل شيء يؤكل حتى بني آدم، وإذا سقط السقط عند بعضهم يبيعونه ما يكونه السقط ما يذبح، يباع يباع ويؤكل، وكل شيء يؤكل، حتى أدخلنا بعض الإخوان مطعم من مطاعمهم فرأينا العجب الحجاب، كل شيء موضوع، التمساح والحية والديدان الصغيرة والكبيرة وكل شيء، لحم فروض الغروض كذلك تؤكل، والهرر معلقة والكلاب معلقة كل شيء يؤكل. سبحان الله، فالحمد لله على نعمة الإسلام الذي من الله عز وجل على أهل الإسلام بأكل الطيب الذي يحتاجونه وترك الخبيث الذي يضرهم ولا يحتاجونه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهكذا كذلك امتهان المرأة في تلك البلاد عجيب. المرأة تعمل بالأعمال الشاقة، ربما تحمل الحديد وتحفر الأرض وتعمل كذلك في نقل متخلفات البناء ونحو ذلك. فالحمد لله الذي أعز المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام أعطي كل حقوقها وصينت من كل ما يضر بها في دينها وفي دنياها، ليس فقط في دنيا في دينها بل وحتى في دنياها، كرمها الله عز وجل أعظم تكريم، وليس ذلك إلا في دين الإسلام. وجد بلاد الكفر بين أن تكون سلعة رخيصة للإباحية وبين أن تكون مساواة للرجل حتى تحرم معاني الأنوثة التي لا تستغني عنها امرأة والتي تطمع فيها كل امرأة. ما تطمع به المرأة حرمت في بلاد الكفر. بسبب ماذا؟ بسبب بعدهم عن دين الله عز وجل الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهم. ومما كذلك يذكر ويناسب ذكره أن المسلمين المحدين للخير الصادقين في تلك البلاد عندهم من الصدق والحرص على الخير ما يفرح به المسلم، ولكن كما قلنا الكثير منهم يجهل الإسلام، الكثير منهم يجهل الإسلام، فلذلك هم يتخططون لأشياء كثيرة يظنون أنفسهم أنهم على صواب وأنهم على شيء، خصوصا أنهم لا يجدون معنى ذلك من الإسلام الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في واقعه، حتى من بعض من ينتسب إلى الإسلام. وهذه قضية خطيرة في الحقيقة، تحمل ولاية القوم أوزارا عظيمة، فإن الكثير ممن يذهب إلى بلاد الكفر في الحقيقة يشوه جمال الإسلام بسوء تصرفاته وسوء أفعاله، حتى أن بعض تلك الأفعال مستشنعة حتى عند أولئك المسلمين، بل حتى عند الكفار، بل حتى عند الكفار، من الغش والخيانة وعدم أداء الأمانة. بعضهم ربما يأتي ليشتري ويضع وكيلا ولا يؤدي أمانته، وهذه خيانة عظيمة، ليس فقط في مال ومع كافر، بل حتى فيما يحمل من دين الإسلام. وهكذا بعضهم يشوه هذا الدين بانحرافه وسقوطه، بسلوكه مسلك الانحراف، دخول المراقص، شرب الخمور، أكل الخنزير، ترك الصلاة وغير ذلك من الكبائر والآثام والخبائث، والله المستعان. فمما يذكر في هذا المقام كما قلنا أن المسلم ينبغي عليه أن يستشعر أنه في الحقيقة يمثل الإسلام، وأنه متى ما تخلف الإسلام فيه وسن سنة سيئة فليس فقط يحمل إثمه فقط، بل ويحمل إثم كل من أضله ممن يستن بسنته السيئة من مسلم وكافر. حتى الكافر، حتى الكافر ربما يستن السنة السيئة بالمسلم، ويحمل هذا المسلم وزر هؤلاء المسلمين وهؤلاء الكفار، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم بعد أيام وجلسات طيبة مع مجموعة من الإخوة وبعض الإخوان كما قلنا، يسر الله لنا الذهاب إلى بلاد أندونيسيا من مطار كوانزو إلى مطار جاكرتا، وكان بفضل الله عز وجل الوصول إلى تلك البلاد ثم الانتقال إلى موقع الدورة إذ كان وئ في تلك البلدة المسمى ببلدة جوجيا دورة علمية للأساتذة والدعاة في بلاد إندونيسيا من أهل السنة والجماعة. كان عدد الحضور من المدرسين الذين حضروا هذه الدورة وكانت باللغة العربية في مجموعة من الكتب في العقيدة والفقه والحديث ولمدة 10 أيام تقريبا. بعد كل صلاة وفي الصباح وفي المساء دروس مكثفة، وكان عدد هؤلاء الحاضرون قرابة 350 أو أكثر من المدرسين الذين هم يقومون بتدريس إخوانهم في شتى بلاد وجزر إندونيسيا. وكان بحمد الله عز وجل هذا العدد يعتبر مضاعفا لما كان في الدورة الماضية، وهذا من الآثار الحسنة التي أثمرته ما سبق مما سمعتم. وهكذا كانت البهجة والسرور أكثر حين رأينا جماعة من هؤلاء الطلبة والدعاة البارزين الذين عندهم من الحصيلة العلمية ما يفرح المسلم به، أن يكون أمثال هؤلاء هم من الدعاة والموجهون من الدعاة والموجهين لإخوانهم في تلك البلاد الطيبة. ثم بعد ذلك، وكان قد شارك في هذه الدروس كما سمعتم الشيخ الفاضل أبو عبد الله خالد البخيري، وبعد هذه الدروس كانت الدورة العامة التي كانت في جامع من كبار بل وأكبر جامع في تلك المدينة، ما أدري اسمه جامع إيش سالم، في مدينة جوجة، لا الثاني واحد أكبر من سليمان، ها باندون، بانتول، أي نعم بانتول، جامع بانتول في مديرية بانتول في محافظة جوجة، فهي محافظة تشمل إمارات كثيرة ومنها هذه المنطقة المسمى بانتول، وفيها جامع كبير جدا. وكان في ذلك الجامع كما قلنا دورة مكثفة لمدة 2 يوم لعموم من حضر من أهل السنة، وحضر عدد غفير جدا جدا، والله لا يستحق الواحد منا أن يكون هو موجه لأولئك، لكن الجود الموجود. وبهذا أحث كل من يبلغه مثل هذا المقام على زيارة أولئك الأخوة الأفاضل وأولئك الناس الطيبين الذين عندهم من الحرص على الخير ما دفع لبعضهم أن أتى من مسافات طويلة، ربما بعضهم مشى 7 أيام في البحر حتى يصل إلى ذلك المكان، وبعضهم مشى في البر ساعات طوال، ربما يوم وربما يوم ونصف، وربما بعضهم مشى برا وبحرا، وبعضهم يمشي في الجو بالساعات ربما 3 ساعات أو 5 ساعات حتى يصل إلى ذلك المكان. وأنتم تعرفون أن جزر إندونيسيا تقارب ب35,000 جزيرة، 35,000 جزيرة، وبعدها من مشرقها إلى مغربها من طرفها إلى طرفها 8 ساعات خطوط طول. تعرفون ساعات خطوط الطول، يعني نحن بيننا وبين دبي فرق ساعة خط طول، خط طول فرق ساعة، فهي بالعرض من طرفها إلى طرفها أكثر من 8 ساعات خط طول، أكثر من 8 ساعات، فهي بلاد كبيرة متنافرة، ومع ذلك اجتمع الأخوة عدد غفير في ذلك المسجد قرابة 12,000. وحصل في ذلك خير كبير، كلمات متنوعة وكذلك ترجمة لتلك الكلمات مباشرة مع كلمات من بعض إخواننا كذلك المدرسين في تلك البلاد، وهكذا كذلك الشيخ خالد حفظه الله. وكان بفضل الله عز وجل أثر ذلك من خير يرى في وجوه الحاضرين فضلا عما كان قبل تلك الدروس وبعدها. وفي ثنايا ذلك كان اللقاء بعدد من طلاب المراكز العلمية، فبفضل الله عز وجل يوجد في تلك البلاد الطيبة عدد من المراكز العلمية لأهل السنة، فما من بلدة من بلاد تلك البلاد إلا وفيها مركز من مراكز أهل السنة، ويوجد فيها مدرسون ومدرسات يحفظون أبناء المسلمين في تعليمهم السنة، وهذا والله شيء عظيم، وهو على نسق هذه المراكز العلمية الموجودة في هذه البلاد المباركة في بلاد اليمن. ونفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، وقد رأينا آثار ذلك في خلال عام، في خلال عام. فعلى سبيل المثال كنا التقينا العام ببعض الطلاب من تلك المراكز كطلاب مركز جندر، وهو مركز من مراكز أهل السنة لأخينا الفاضل أبي عبد الله لقمان بن عبده، وكان كنا سألنا عن عدد الطلاب في العام وعدد الطلاب في هذا العام، فوجدنا ما شاء الله تقدما عظيما وخيرا كثيرا. وهكذا في مستوى الطلاب الذين اجتمعنا بهم والتقينا بهم، وكان السؤال وكذلك الاختبار في بعض المعلومات والمحفوظات التي يدرسونها، فكان خيرا عظيما خصوصا في تلك البلاد، بلاد كما سمعتم في محاضرات سابقة ومن كلام الشيخ سالم حفظه الله لا يكاد المسلم يفرق في النظرة الأولى في تلك البلاد بينها وبين بلاد الكفر، وإن كانت بلاد إسلامية، لكن من فضل الله عز وجل حمى الله عز وجل أبناء السنة وأبناء الكثير من المسلمين بتلك المراكز في وسط ذلكم الانحلال والانهيار والبعد عن الإسلام، وفي وسط كذلك تلك الديانات المتنوعة في تلك البلاد الإسلامية. حفظ الله عز وجل أبناء السنة وأبناء المسلمين عموما، فكان لذلك الخير الكثير. وثم بعد ذلك كانت الزيارات لبعض الجزر والمراكز من مراكز أهل السنة، ولما كانت البلاد كما سمعتم كبيرة والوقت قصير ولا يمكن استيعاب الجميع، كان الحرص على الأهم فالأهم، فكان مما يسر واستلزم زيارته. جاء وقت الأذان
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فتتمة لما سبق قلنا كان بعد ذلك زيارة بعض المراكز والبلاد التي يسر الله عز وجل بزيارتها وناسب زيارتها، ومن ذلك أولا جزيرة أمبون، وهي جزيرة من جزر الملوك التي تسمى كما سمعتم بجزر الملوك، وهي قرابة 1000 جزيرة بعضها بجانب بعض. وهذه الجزر لعله لا يخفى على من تابع تاريخها في سنوات ماضية أنه كانت فيها حروب بين المسلمين والنصارى، ففيها نصارى كثر، وقد حاولوا قبل سنوات وفي أيام العيد أن ينقلبوا وينفصلوا بتلك الجزر عن جزر أندونيسيا، فضغطوا المسلمين وجيش تلك البلاد ضغطة في أيام العيد كما قلنا في السنوات الماضية، وقتلوا من المسلمين قتلا ذريعا في ساعات، يعني في أول يوم العيد، حيث يكون أكثر المسلمين في غفلة وأكثر الجيش يخرج من الجزيرة ويرجع ويتفرق،
فخططوا لذلك فقتلوا كما قلنا من المسلمين قتلا ذريعا حتى قيل أنه قتل في ذلك اليوم أكثر من 20,000 مسلم، رجالا ونساء ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، حتى يقول بعض الإخوة كانت المرأة تقفز إلى البحر تهرب هي وولدها، ربما ولدها يكون رضيع، وربما بعضهن تتسلق الحبل بيد واحدة وولدها بيدها الأخرى من شدة الخوف والفرار من القتل. وفي الحقيقة مثل هذه المصائب وغيرها مما قد لم يخفى على كثير منكم، تسونامي والبراكين والزلازل، فإننا أتينا إلى تلك المنطقة منطقة جوجا وهي حديثة عهد بثلاثة أحداث، الحدث الأول حدث تسونامي جديد، والحدث الثاني زلازل، والحدث الثالث براكين، ثلاثة أشياء تتابعت وذلك مصداق قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعل بعض الكفار ربما يقول القائل يسلم من ذلك، وفي الحقيقة هم يعذبون، يعذبون بمثل ذلك وأشد، ولكن المسلم ينبغي أن يعتبر وأن هذه آيات كونية يمكنها الله عز وجل للاعتبار والاتعاظ والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وهذا هو الواقع، أن الكثير من المسلمين لما انحلوا من إسلامهم سلط الله عز وجل عليهم أنواع العذاب، ومن ذلك ذلكم العدو. فكانت بعد ذلك حروب مستمرة حتى يسر الله عز وجل برد ما فعله أولئك النصارى، وكانت العاقبة للمسلمين بفضل الله عز وجل، فصارت الجزيرة ما زالت مع المسلمين وتحت بلاد أندونيسيا المسلمة. فالشاهد من هذا أننا أتينا إلى تلك الجزيرة وكان بنزولنا مع علم الحكومة في تلك البلاد وحرصا منها على الأمن اهتمام بجانب الحراسة شيء لم نتوقعه، حراسة يعني خاصة من يوم إتياننا إلى يوم خروجنا، وهكذا كذلك حول المسجد ومكان المحاضرات والدروس، وذلك خوفا وتأهبا لأن يحصل شيء من قبل النصارى. وحال المسلمين بالعموم أحسن كما يقول الإخوة من قبل، فهم وجدوا درسا عظيما من النصارى وما وقع منهم ما جعلهم يتوبون وينيبون إلى الله عز وجل. ولهذا وجدنا الكثير من العامة عندهم من الحب والحرص على الخير ما لم نجده في بعض المواضع الأخرى. وهذا من آثار بعض ما يبتلي الله عز وجل العباد بذنوب العباد. وهكذا كذلك حين ترى أولئك الكفار من النصارى وما هم عليه تتأسف، وأتذكر كلام ابن القيم رحمه الله أن المسلم ينظر إلى هؤلاء بنظرين، بنظر الشرع يبغضهم وما يفعلونه من بعد ومحادة لدين الله عز وجل، وبنظر القدر فيرحمهم ويتأسف لهم أنهم على هذه الحال وهذه السقطة وهذا البعد والانحراف الذي لا ينبغي أن يكون عليه إنسان، إذ حق الإنسان أن يعبد الله عز وجل وأن يسير على شريعة الله التي فيها يكون الكمال والاعتدال في دينه وفي دنياه، ولكن ذلك من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. وكما قلنا كان إقبالا عظيما خصوصا من العامة ومجموعة من طلبة العلم، وكان كذلك زيارة لمركز لبعض إخواننا هناك وفيه ما شاء الله مجموعة من المدرسين وطلبة العلم والطلاب، شيء يشرح الصدور. تعجب حين ترى مدينة مليئة بالنصارى، وليس ذلك بحسب، مليئة بمعاني الانحلال، الانحلال والسقوط، ومع ذلك ترى في ذلك المجتمع بفضل الله عز وجل أهل السنة بالقمص واللحى والنساء المحجبات ما شاء الله بحجاب الشرع الكامل. سبحان الله، ترى شيئا عجيبا ما يمكن الإنسان أن يتصور وجود مثل هذه التناقضات في مثل هذا المجتمع. لكن هذا يدل على شيء، دل على عودة عظيمة ومستقبل عظيم زاهر يأتي لتلك البلاد بإذن الله تعالى بحرص الأخوة واجتهادهم واستمرارهم وصلتهم بالله عز وجل، والله الموفق لذلك. وهكذا كان بعدها زيارة للجزيرة في سلاوسي وفي مدينة ماكاسر، وفيها الأخ الفاضل ذو القرنين، وهو من إخواننا طلبة العلم الذين عرفتهم من الذين كانوا في دمات، وهو قائم بمركز في تلك البلاد مع أخ له، نفع الله عز وجل بهم وبإخوة آخرين كذلك في قرى متناثرة في تلك الجزيرة، نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، وقد رأينا أثر ذلك في طلابهم وطلبتهم. وكانت محاضرة وجلسة في المسجد الجامع، أكبر مسجد في تلك المدينة ويسمى بالمركز الإسلامي، بناه بعض المحسنين في تلك البلاد. وكان كذلك جمع طيب وعظيم، على أن الوقت لما كان ضيقا كان في النهار، ومع ذلك كان الاجتماع عجيب. كان الاجتماع في الساعة 9:30 من يوم الجمعة، 9:30 من يوم الجمعة تقريبا، ومع ذلك المسجد مليء بالناس سبحان الله. وهكذا كذلك بالنساء في مكان النساء، حتى أخبرني أن بعض أصحاب الصحافة جاءوا وأرادوا أن يصوروا فنهوهم عن ذلك، وقالوا نحن لا نرضى بهذا التصوير، ذوات الأرواح لا يجوز وكذا، فأخرجوهم من المسجد جزاهم الله خير لأنهم لا تعودوا مثل هذا الجمع. فالحمد لله كانت كذلك جلسة طيبة وترجمة من قبل أخونا الفاضل ذو القرنين. ثم بعد ذلك خرجنا من ذلك المسجد ورأينا كذلك ما يشرح الصدر في تلك المدينة التي فيها كما سمعتم وسبق كذلك من آثار من حلال وضعف المسلمين، وفي المقابل يخرج أهل السنة في ذلك المجتمع في الباصات والسيارات والدراجات باللحى والقمصان والنساء المحجبات بالحجاب الشرعي الكامل. وهذا كذلك من بشائر الخير الذي نحمد الله عز وجل على تيسيره. وثم بعد ذلك كانت زيارة لبعض إخواننا في بعض المناطق حول جاكرتا، مثل منطقة بروكرتا وكذلك منطقة ديبوك، وكنا قد زرنا هاتين المنطقتين، خصوصا منطقة ديبوك إذ فيها مركز علمي يقوم عليه الأستاذ جعفر صالح حفظه الله تعالى، وبعض إخوانه من طلبة العلم والأساتذة والدعاء من خريجي الجامعة الإسلامية وكذلك من أرض اليمن. وكان ذلك المركز في العام على خير عظيم، ورأينا في هذا العام هو أعظم من الخير الذي رأيناه في العام الماضي من الإقبال العظيم والعدد الكثير الذين ازدادوا في ذلك المركز، وهذا من فضل الله عز وجل كذلك. ثم كانت زيارة كذلك لمدينة شربون، وفيها الأستاذ الداعي إلى الله الناصح الأخ الفاضل الأستاذ محمد سيد حفظه الله تعالى. وكنا زرنا ذلك من المركز العام، وكان مركزا متواضعا، مسجدا صغيرا في غاية من التواضع، وربما كاد ينهار بعض جدرانه لقدمه. وأما هذا العام فرأيناه على غاية من الجمال والكمال، وهذا من فضل الله عز وجل. يسر الله لهم بعمارة المسجد حسيا ومعنويا، فيسر الله لهم ببعض المتبرعين من أهل البلاد فأعمروا المسجد بدورين، فصار مسجدا جميلا يعني فيه غاية من الجمال والتنسيق. وزيادة على ذلك ما أفرحنا هو كثرة الطلاب الذين كثروا في هذا العام، فهم قرابة 4 أضعاف ما رأيناه في العام الماضي. 4 أضعاف، مسجد دورين ما شاء الله امتلأ. وهذا كذلك إن دل على شيء دل على بشائر الخير الذي يكثر ويزداد بقوة في تلك البلاد من فضل الله عز وجل. وهكذا أعظم من ذلك، الدعوة النسائية في تلك المدينة قوية، حتى أن النساء بعد المحاضرة خرجنا إلى الشارع فملأنا الشارع، فانخنس المتبرجات الأطراف، انبهرنا إيش اليوم إيش فيه، ينظرنا الشارع كله محجبات، تنسى أنك في أندونيسيا، كأنك في دماج أو في الشحر أو في بعض بلاد اليمن من أثار الحجاب الشرعي الذي يدرج الصدر في تلك البلاد. وثم زرنا بعد ذلك مدينة فقال، وبعضها وبعدها مدينة ما أدري إيش اللي فيها أحمد صغنة أي بكان له مانو. طيب، وفيها كذلك مجموعة من طلبة العلم وكذلك الإخوة الأفاضل والأساتذة والعامة المحبين للخير، فكانت فيه كذلك محاضرة، واجتمع كذلك عدد يعني طيب. وكلما جينا مدينة فرأينا ما فيها سبحان الله نتعجب ونخبر بأن المدينة أخرى بجانبها يريدون الزيارة وبجانبها وبجانبها وفيها مثل هذا العدد وأكثر. قلنا خلاص إذا نجلس سنة كاملة من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد، وهذا كما قلنا من فضل الله عز وجل أن يكون هذا الإقبال العظيم وهذا الخير الكثير، والفضل لله عز وجل. ثم لجهود أهل السنة، وهذا هو الواجب، الواجب أن يحيى الناس بالعلم. انظروا هؤلاء طلبة علم ما عملوا هذه الجهود إلا من سنوات قليلة، ومع ذلك انظروا ما هي الثمار الحسنة التي أثمرت في تلك البلاد. بعضهم له 5 سنوات وبعضهم له 3 سنوات وبعضهم له أكثر قليلا أو أقل قليلا، ومع ذلك ما من بلد قام بها طالب علم وقام بالتعليم والدعوة إلا واجتمع حوله من أهل الخير وأقبل إليه ناس كثر، ليس فقط من المسلمين بل حتى ويسلم جماعات كثيرة من الكفار. التقينا بمجموعة وإذا بهم يخبرون هذا فلان صيني كان كافرا ثم أسلم، وهذا فلان كان نصراني ثم أسلم، وهكذا حتى في بلاد الصين حين ذهبنا مجموعة، هذا أسلم قبل أسبوع وهذا أسلم قبل 15 يوما وهذا أسلم قبل كذا. وهذا إن دل على شيء دل على أن هذا الخير لا يأتي إلا بالعلم، هذه الحقيقة التي يجب أن نعرفها. العاطفة للإسلام من دون الاهتمام بتعلمه والعمل به لا يجدي، فإن دين الله عز وجل بالعلم، كما قال ربنا عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بصحيحه فقال باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإن العلم قبل القول والعمل. العلم يعلم الجاهل ويذكر الناس، كما قال ابن القيم رحمه الله ذكر من ثمار العلم أنه يعلم الجاهل ويذكر الناس، وهكذا كذلك ينبه الغافل ويصوب المخطئ. ما أكثر المسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام بسبب واقعهم الدنيء الذي يعيشونه في مجتمعاتهم ولكنهم تعبوا، تعبوا من تلك الحياة، حياة مادية قائمة على الانحلال والسقوط، تعبوا منها، جربوا كل الشهوات وتعبوا. كما يخبرون بعض الإخوان، أنتم تعرفون أن تلك البلاد فيها عادات من عادات الكفار، يوم السبت هذا عندهم الصباح يوم الرياضة، تمشي بعد الفجر تجد الناس كلهم رياضة يجرون، الكبير والصغير والشاب والذكر والأنثى والأطفال كله في الشوارع كلها رياضة، على هذا الصباح يوم الرياضة، ومساء السبت يوم الكسر والهجور والديادة، مساء السبت خلاص صباح رياضة وفي المساء ديادة، تجد مثلا العصافير بنين بنين هنا وهنا 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 وهنا. ومع ذلك بفضل الله عز وجل يكون من هؤلاء كثير. يخبرنا بعض الإخوان أنه تاب من نساء الجامعات بدعوة بعض المدرسين والمدرسات مجموعة كبيرة هداهم الله عز وجل لطريق الاستقامة. وهكذا كذلك بعض المسلمين هداهم الله عز وجل وهم يستشعرون بحلاوة هذا الدين الذي دخلوا فيه، قالوا والله كنا نعيش في عذاب، نعيش في عذاب في الحياة التي نعيشها، حياة بهيمية، تعبوا، تعبوا من تلك الحياة التي يعيشونها، جربوا كل شيء فما وجدوا اللذة ولا وجدوا الراحة، وجدوا الخيانة، وجدوا المكر، وجدوا الخداع، وجدوا المادية. المرأة خصوصا أكثر من تتألم بتلك المجتمعات لأنها بضاعة رخيصة يستمتع بها الرجال ثم يرمونها سلعة رخيصة، سلعة رخيصة. فعند ذلك كما يقول بعض الإخوان فيما تحكي بعض الأخوات أنها يعني كانت تنتقل من أحزان إلى أحزان، من صديق إلى صديق، من صديق إلى صديق، تريد الصديق الوفي فما وجدت، ما وجدت الصديق الوفي، كلهم خائنون. ثم في النهاية هداها الله عز وجل للإسلام، هداها الله عز وجل للإسلام الصحيح الذي أراحها الله عز وجل من تلك الطريق، وليس هذا فقط بل وأعانها على أن تكمل دينها ودنياها، ليس فقط الدين بل دينها ودنياها. وهذه الحقيقة، الناس لا يحتاجون إلى طعام وشراب ولا يحتاجون إلى ماديات لقدر ما يحتاجون إلى العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، هذا الذي يفتقر إليه المجتمعات، شيء عظيم يفتقدونه، يبحثون عنه ولا يعرفون أنه هو العلاج، وأنه هو سر السعادة، وأنه سر الحياة الطيبة، وأنه سر الاعتدال والاستقامة في الدنيا وفي الآخرة. فإذا وجدوه وجدوا معنى السعادة والحياة الطيبة. وأخيرا أحب نفسي وإخواني سواء في هذه البلدة أو كذلك من يبلغه ذلك من البلاد الأخرى على الحرص على البذل في باب العلم والعمل، الحرص على البذل في باب العلم والعمل. ما أكثر الإخوان الذين يطلبون طلبة علم بارزين، عندهم من الكفاءة ما يكون مرجعا في تلك البلاد، ما من بلد من البلاد إلا هم يطلبون، هل ممكن تأتون لنا بطالب علم يجلس عندنا ويعلمنا؟ قل إن شاء الله، من يستطيع يذهب إلى هناك؟ هم مستعدون، الأخوة في الصين يريدون، واحد واثنين وثلاثة وأربعة من طلبة العلم بأهاليهم يعلمون الناس الإسلام. إذا هذا يحتاج مني إلى جد، جد واجتهاد في طلب العلم، جد واجتهاد في طلب العلم حتى تكونوا مؤديا لما يحتاجونه في تلك البلاد. وهكذا في إندونيسيا فهم كذلك يحتاجون إلى ذلك، بل حتى في بعض البلاد العربية. كان في آخر الزيارة أن نزلنا في مطار دبي ترانزيت كما يقولون، و التقينا ببعض إخواننا في مدينة العين في منطقة اليحر عند أخينا أبو حميد حفظه الله، واجتمع مجموعة من الإخوة من طلبة العلم من العامة المحبين للخير، وكان طلبهم كذلك هذا، نريد طالب علم، هذا لنا طالب علم يحفظ علينا أبنائنا، يحفظ علينا يعني كذلك نسانا به وبأهله. وهكذا في مدينة بني الياس اجتمعنا مع الأخوة كذلك، وكانت جلسة طيبة وفيها جمع طيب، وهكذا هم كذلك يسألون عن طالب علم. بل أنتم ترون في بلاد اليمن ما من بلدة من البلاد ولا قرية من القرى إلا وهم يسألون عن طلبة العلم. فالعلم العلم أهل السنة هو زاد المسلم في نفسه ولغيره، وليس شيء ينفع الله عز وجل بالإسلام والمسلمين بمثل العلم النافع والعمل الصالح، الصدق في العمل بهذا العلم، وأن نعرف أن هذا الدين يريد منا صدق وإخلاص وبذل وجد واجتهاد. هناك حرموا هذا الخير في بلاد الدنيا الواسعة، يحتاجون منا جهد، منا من يستطيع أن يوصل إليهم ذلك بالمضويات، بالمضويات منا من يستطيع أن يفعل ذلك من أهل الخير بطباعة بعض المطويات بهذه اللغات، هم يحتاجون إلى ذلك جدا، يحتاجون إلى مطويات تعرفهم بالإسلام الصحيح، فيوجد من يشوه هذا الإسلام من بعض أهل البدع من المتصوفة الذين صاروا مناسح في أيدي بعض المنحرفين الذين يشوهون جمال هذا الدين، وهكذا من بعض العقلانيين وأهل العلمنة الذين صوروا هذا الإسلام بتلك الأيام الرسمية للإسلام برمضان وبالعيدين وبيوم الجمعة، وما سوى ذلك لا يعرفون الإسلام، كأن الإسلام لا يمر بعقيدة، لا يمر بعبادة، لا يمر بمعاملة، لا يمر بأخلاق وسلوك ومنهاج، لا، فصلوا الإسلام عن واقع حياة المسلمين حتى صاروا كما قيل أشباح بلا أرواح، ما عندهم من معنى الإسلام إلا اسمه، ولا عندهم من القرآن إلا رسمه، لا يعرفون علم ولا عمل، ما يعرفون علم ولا عمل، لا تفرق بين مسلم وكافر إلا من رحم الله. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتبع قوله ويتبع أحسنه، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أسئلة من الشبكة، وأجيب على ثلاثة منها لأنها كثيرة، ولكن أجيب على ثلاثة لأهميتها. سائلة تسأل تقول: امرأة تساهلت وتركت ما عليها من قضاء ما فاتها من شهر رمضان المنصرم، ولما بقي أسبوعان على رمضان هذا أرادت صيام ما عليها من قضاء، جاءتها الدورة الشهرية، فما الحكم بذلك؟ الحكم بذلك أنها تقضي ما عليها فيما يتيسر لها من أيام آتية، ولا دليل على الكفارة مع هذا القضاء، بل تقضي فقط، وعليه أن تتوب إلى الله عز وجل في تأخير أو التساهل في تأخير القضاء. وهذا سائل يسأل يقول: رجل خطب امرأة فأبوها رفض، ثم اتفق الرجل والمرأة الفروض والزواج وتزوجوا، والآن له 5 سنين وعندهم أولاد، فالأخ يسأل ماذا عليه الآن؟ وهذا سائل من إيرلندا. الجواب: هذا نكاح لا يصح وهو باطل، لأنه لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز أن تنكح المرأة نفسها بل إذا فعل ذلك فهو زنا. فعلى هذا يجب عليه أن يجدد النكاح هذا إذا كان مسلما من يوم تزوج هذه المرأة. وأما إن كان كافرا وهي كافرة فيقر على ما كان عليه مع استئذان الأب. وأما إن كان مسلما فعليه أن يجدد النكاح وكذلك يستأذن الأب أن يجدد لهم النكاح، فلا نكاح إلا بولي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سائل يسأل عن السفر إلى ماليزيا لقصد السياحة. الجواب: إنما الأعمال بالنيات، وسفر للسياحة أجازه العلماء بشروط، وهي الشروط المذكورة سابقا، الشروط الأربعة المذكورة. فإن كان هو صحيح ليس له قصد سيء فهذا مما أباحه الشرع، بشرط أن يأمن على دينه وأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات وأن لا يضر بنفسه ولا بمن معه وأن لا ينوي البقاء والإقامة في تلك البلاد. فمن ذلك يعرف أنه إذا استطاع أن يقيم بهذه الشروط جاز له هذا. والكثير من هؤلاء يتساهل فيقع في محرمات كثيرة، ويتساهل كعدم إقامة الدين، ويدخل على نفسه الفتنة بما يرى من الشر، خصوصا أنهم يدخلون في فنادق. إذا كان الواحد يشعر بالضر ولولا أنه بين إخوانه يستأنس، فما بالكم بمن يجلس الفنادق ويمر عليه السوء والشر بالليل والنهار؟ هذه فتنة في الحقيقة. فهذا الباب لو زهد فيه لكان أولى وأفضل، لأن الغالب أن هؤلاء ينزلون في تلك الفنادق التي هي مليئة بالسوء والشر، والله المستعان، وربما يعرض ويتعرض للفتن، والله المستعان من يثبت عند كثرة الفتن التي تعرض. نسأل الله السلامة والعافية. فنكتفي بهذا وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.